ونقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من الفرقان المبين بصوت القارئ أحمد نعينة. تشتمل التلاوة الكريمة على سورة الطارق المباركة، وكذلك من بداية سورة العلق المباركة حتى نهاية الآية الثامنة منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدريك ما طارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والتراهب. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر،
ما شاء الله،
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العلي العظيم.
بحق أقول لكم الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع أنصار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله وبركاته. معكم بتوفيق الله في لقاء اليوم من هذا البرنامج الذي أعددناه لكم مشاركة في إحياء زيارة الأربعين، كبرى زيارات سيد الشهداء المحمدين أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه.
سيدنا دي أهل وكل الهلا بزواري، ادخلوها بسلام آمنين دياري. سيدنا دي أهل وكل الهلا بزواري، ادخلوها بسلام آمنين دياري. يا الماشي نادى حسين، يا الماشي نادى حسين، يا هلا بزواري يا هلا بزواري.
أعزائنا، الفوز بالرحمات الإلهية الخاصة هو من أعظم بركات زيارة الحسين عليه السلام، وهذا مما صرحت به كثير من الأحاديث الشريفة، ونجد تجلياته واضحة في هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها توجه ملايين المؤمنين من أقطار الأرض لزيارة الحسين مشيا على الأقدام، معلنين بذلك نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وإعلانا للبراءة من الظالمين على مدى التاريخ. ولذلك فقد سعى أعداء الله من الطواغيت وعلى مدى التاريخ أيضا إلى منع هذه الزيارات الملحمية المباركة بشتى الوسائل الإرهابية والتضليلية، فما ازدادت إلا توهجا واتساعا، إذ جعل الله للقتل حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، كما ورد في حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، روي في كتابي ثواب الأعمال وكامل الزيارات أن الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو بعد الصلوات وهو ساجد لزوار قبر الحسين صلوات الله عليه، فكان مما ورد في دعائه قوله عليه السلام: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. معكم أيها الإخوة والأخوات ومع أنصار الحسين عليه السلام من المشاة إلى زيارة الأربعين، وهم يعبرون عن روح النصرة للقيام الحسيني المقدس ضمن إجابتهم عن أسئلتنا في التقرير الميداني التالي. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأحبة، ما زلنا معكم وهذه المسيرة المليونية لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذين يمشون على الأقدام سيرا نحو مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام لزيارة هذا المرقد الطاهر والتشرف بإحياء شعيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أثناء هذا الطريق المبارك طريق يا حسين نواجه المواكب العدة التي تقدم الطعام والشراب للزوار ويذهبون ل الاستراحة القصيرة. بالإضافة إلى ذلك لفت انتباهنا إقامة معرض تثقيفي، يمكن تسمية هذا المعرض. نتعرف على هذا المعرض الذي يقيمه الإخوة الإيرانيون في طريق يا حسين المنطلق من نجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. نتعرف على أحد المسؤولين والمشرفين على إقامة هذا المعرض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ، عرف لنا نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيخ مرتضى الجلالي من إيران من أهواز.
حياك الله سمحت الشيخ. سمحت الشيخ، يا حبذا لو عرفت لنا هذا المعرض.
في هذا الطريق الحسيني قمنا بمعرض ثقافي لهذه الأسر اللي يجون لكربلاء لكي يزوروا سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين. هذه الغرف غرفة الحسينية إما أن تكون غرفة بصيرة يعني تحتوي مطالب اللي يبين بأن أبا الفضل العباس كيف كان عنده هذه البصيرة اللي واجه مواجهته في واقعة الطف، وغرفة مختصة هذه تعبر عن مواضيع الموجودة في الثورة ومواضيع الموجودة اللي هم متأسين من أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه، وغرفة مختصة في النساء، وهذه تبين للنساء الحجاب الإسلامي وطريقة اللي كانت زينب سلام الله عليه تستعمل لكي الناس يميلون لهذه الطريقة ويحصلون معرفة كاملة، النساء خاصة النساء في غرفة البنات أو النساء معرفة كاملة عن السيدة زينب سلام الله.
سمحت الشيخ، هناك جناح خاص لي تحت عنوان معرفة العدو و معرفة تمييز الخصم والمعرفة. حقيقة في هذا العصر ربما الجيل الشاب ربما أكثر بحاجة إلى معرفة العدو من الصديق. ما هي الآليات التي قمتم بها في هذا الجناح من أجل تعريف المخاطبين والزوار على تمييز العدو من الصديق؟
في كل زمان أنت متعلمون، في كل زمان عندنا عدو مباشر، إما الآن في زمان أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه كان يزيد أو كان شمر، ولكن في هذا الزمان إحنا عبرنا من الطغاة الزمان يعني أمريكان والصهاينة اللي الآن قاموا الآن الإرهابية يعني دعموا الإرهاب وخلوا يعني مواضع، إما الآن بالفضائيات قاعد يبثون. الآن إحنا بهاي الغرفة اللي تبين للشباب يعني حاطريننا فريد مكان للعب، ولكن هذا اللعب يبين من الطغاة الموجودين في هذا الزمان.
أحسنتم. سمحت الشيخ، كيف وجدتم إقبال الزوار وهم يمشون إلى كربلاء المقدسة، إقبالهم على يعني هذه الأجنحة والمشاركة فيها؟
الحمد لله، الحمد لله، كثير من الناس عندما يشاهدون هذه المناظر يهتمون بهذه القضية لأن يشوفون معارف كثيرة من هذه اللعب أو من هذه اللعب الموجودة، وكثير من الأشياء من هذين خلال هذه يعني يخلي الشباب يتوجه كامل، ويخلي الشباب مو بس يعني المشي حول الإمام الحسين، لا بل يزيد معرفته للإمام الحسين، وهذه الأمر موجودة. الناس دائما يحبون اللي ابنهم أو شبابهم يتعرف للإمام الحسين بهذه المضامين. سابقا كان هذا المشروع، والآن إن شاء الله من سمع كل سنة نشوفه في يعني برنامج أخرى نزيد على هذه البرنامج، والحمد لله سنة عن سنة هذه الجماهير تزود واشتياق الناس يعني المحبة الناس اللي لهذه المواقف وهذه الغرف الدينية وهذه الثقافة تزيد يوم على يوم.
نعم، بارك الله فيكم. حقيقة لم تكن هذه الجهود سوى من أجل رفع البصيرة الحسينية و المعنوية الحقيقية التي يجب أن يتحلى بها زائر الإمام الحسين عليه السلام. بارك الله بكم على هذه الجهود، وسجل الله هذه الجهود في ميزان حسناتكم إن شاء الله. مشكورين.
مشاية 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 مشاية
جينا نزور حسين.
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين.
مشاية.
لكم منا مستمعين الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج مع أنصار الحسين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
عشاقك خدامك أحبابك أيدامك
لك العام عناية
لا يمكن نتكبر صوبك يا أبو الأكبر
وانت الفوز والغاية
تصرخ هل من ناصر كلنا نقل لك حاضر هات السيف والراية اسمك تاج نشيله حتى الموت نجيله متعني مشاية جينا نزور حسين
مشاية مشاية يا حسين أخي برامك من طيح يزعل غبرك يا حسين أخي برامك من طيح يزعل غبرك زينا يا ابني شفتك تعالى يا
حسين أنا أريد أمشي مجروحك يا حسين أين غصب والعالمية بعت بي ورويك أبدك بماي العيا وابديل وكشيجي وادري السبب جاسم ديلي لك نصيا يا روحي الزيجي وفجارت علي طيحت على القبر وفجرت علي من طيحت على القبر والمعدي جاب لك جاب ديتي معديها من طيحت على الغرب يا حسين يا حسين اخي الغرب من طيحت على الغرب
يا ابا عبد الله
يا حسين اخي الغرب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته،
أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. قدس الحسين عليه السلام جامع لمعاني العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى حمدا وقربا ورضوانا، والله سبحانه يهب عبده الصادق الصدوق كل ما يشاء كيف ما يشاء. ولقد غدا مزار سبط الشهيد المظلوم مركزا علويا هو مهو الأفئدة ومعدن الكرامة ومنبع الخير والعطاء، فإن في خزائن الحسين صلوات الله عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في كتابي كامل الزيارات الموثق الجليل عن عبد الله بن مسكان قال: شهدت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وقد أتاه قوم من أهل خراسان فسألوه عن إتيان قبر الحسين بن علي عليهما السلام وما فيه من الفضل. قال عليه السلام: حدثني أبي عن جدي أنه كان يقول: من زاره يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته أمه، وشيعته الملائكة في مسيره فرفرفت على رأسه، قد صفوا بأجنحتهم عليه حتى يرجع إلى أهله، وسألت الملائكة المغفرة له من ربه، وغشيته الرحمة من أعنان السماء، ونادته الملائكة: طبت وطاب من زرت وحفظ في أهله. يختارون الارتباط القلبي بسيد الشهداء فيفلحون، إنهم شعراء المرثية الحسينية، جعلوا الشهيد المظلوم صلوات الله عليه من همهم ففازوا، وطوبى لمن غدا الحسين عليه السلام همه، وكان علي بن حماد مستمعين الأفاضل من القرن الرابع ممن أكثروا من القول في يوم الحسين بكربلاء، من قوله هذه العينية الملتعة الغارقة في الأسى العاشورائي المنور.
كفاك بخير الخلق آل محمد، أصابهم سهم المصائب أجمعا، وقفت على أبياتهم فرأيتها خرابا يبابا قفرة الجو بلقعا، وإن لهم في عرصة الطف وقعة تكاد لها الأطواد أن تتزعزعا، غزتهم بجيش الحقد أمة جدهم ولم ترع فيهم من لهم كان قد رعى، فبادر أصحاب الحسين إليهم فرادا ومثنى حاسرين ودرعا، إذا ما دنوا نحو الشريعة من ضمن رأوا دونها زرق الأسنة شرعا، لقد صبروا لا ضيع الله صبرهم ولم يك عند الله صبر مضيعا، إلى أن ثووا صرعا على الترب حوله فلله ذاك المصرع الفذ مصرعا. فهاجوا على المولى وقد ضل وحده، فقل حمر لاقت هزبرا سميدعا، يشد عليهم شدة علوية يظل نياط القلب منها مقطعا، كشد أبيه في الهياج وضربه، وهل تلد الشجعان إلا المشجعا، إلى أن هوى عن سرجه متعفرا يلاحظ في اسطاط النساء مودعا، وأقبل شمر الرجس فاحتز رأسه وخلف منه الجسم شلوا مبضعا، وشال سنان في السنان كريمه كبدر الدجى وافى من التم مطلعا، ومالوا على رحل الحسين وأهله فيا يومهم ما كان أدهى وأفضعا، فيا ليت سمعي صم عن ذكر يومه ويا ليت لم يخلق لي الله مسمعا، سأبكي دما بعد الدموع لفقده، وإن يك لم يترك لي الحزن مدمعا، برئت إلى الرحمن ممن شناهم ولا زلت أبكيهم إلى أن أشيعا، ومن ذا يلاحيني ومن ذا يلومني على بغض من يشنى الشفيع المشفعا، ولائي لهم شفع البرى من عدوهم لذلك أرجوهم غدا ليشفعا، أوالي الذي سمي لكثرة علمه بطينا كما سمي من الشرك أنزعا، وأشنى الذي لم يقض حق محمد وأجمع أن تلغى الحقوق وتمنع.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. وعنوان هذه الحلقة: تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. تابعونا. أعزائي المستمعين، تعيش المغرب على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. فمنذ الإعلان عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بانت ثمار هذه الخطوة المأساوية من خلال فضيحة التحرش الجنسي التي لحقت بالسفير الصهيوني في الرباط، وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تنظيم الاحتجاجات اليومية وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضا للتطبيع وتنديدا بالفضائح الأخلاقية والمالية التي طالت مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب، حيث يؤكد الشارع المغربي على أن الكيان الصهيوني ليس فقط لم يأتي ليعطيه شيئا فحسب، بل إنه أتى بمشروع خبيث ليأخذ الأرض ويستبيح الناس. طبعا أعزائي الكرام، المراقبون يرون أن الفضيحة الصهيونية في المغرب ليست أمرا عابرا أو عفويا، بل إنها مخطط لها من قبل. فالاحتلال الإسرائيلي لن يهمه ما يحل بالأنظمة في الدول التي يتسلل إليها، لا سيما في ساحة شمال أفريقيا. فهذا الاحتلال يسعى لتعميق الهوة بين الأنظمة والشعوب لتضعيفها، وتصبح بالتالي بحاجة إلى المشورة والسلاح والمساعدة من الغرب والكيان الصهيوني للحفاظ على الكراسي، كما حصل في البحرين التي تتصاعد فيها النقمة الشعبية ضد النظام الخليفي على إثر التطبيع، وهو ما دفع بالمنامة إلى طلب المساعدة من أمريكا وكيان الاحتلال، وتعزز على إثرها النفوذ الصهيوني. لذا فإن الاحتلال ينظر اليوم إلى تنامي العلاقات مع المغرب كونها تمنحه إطلالة أوسع على التطورات التي تشهدها بلدان شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط وفي منطقة الساحل وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يساعد تل أبيب في الحصول على المستوى الاستخباراتي والاتصالات السياسية، رغم أن هذه العلاقات أثارت غضب الجزائر أكثر من مرة ودفعتها للعمل في اتجاهات غير ملائمة للاحتلال، وآخرها التحرك للقيام بدور فاعل لتعزيز المصالحة بين حركتي فتح وحماس. نعم أعزائي الكرام، وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلا، إذ أن الحكومة المغربية أرادت من التطبيع تحقيق مآرب أخرى. فعندما حذت حذو الإمارات والبحرين والسودان وعمدت إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، كانت تخطط للتعامل مع واشنطن بأن التطبيع يأتي مقابل اعتراف لأمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها. دون الالتفات إلى تبعات هذا التطبيع الذي ترافع مع تدفق منتظم للوفود الصهيونية إلى المغرب تحت ستار السياحة، كما زار وزير الخارجية المغربي كيان الاحتلال في بداية العام في إطار قمة جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي طبعت علاقاتها مع الدولة العبرية، ما يعتبر إهانة لكرامة شعوب هذه الدول. نتواصل معكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. ويسعدني الآن أن أرى هناك رسالة صوتية من أبو محمد مهدي من اليمن، دعونا نستمع إليها أيها الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد جنى النظام المغربي العميل جناية لا تغتفر بحق الشعب المغربي المسلم الحر، حيث قبل بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسوف يكون للتطبيع المغربي مع كيان الاحتلال تبعات سلبية كبرى وفي جوانب متعددة. وما حادثة التحرش الجنسي الذي قام به سفير الكيان الإسرائيلي في المغرب بحق فتيات المغرب إلا أحد هذه التبعات، وإلا فيض من غيظ. ويجب على أحرار المغرب التصدي للتطبيع بالشكل أكبر، والدعوة إلى إخراج السفارة الصهيونية من المغرب فورا قبل فوات الأوان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل الدائم في إذاعة طهران. هناك رسالة أخرى من صبحي عبد الحميد من الأردن وهي صوتية أيضا، نستمع.
تبعات المغرب، تبعات التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، احتلال المغرب وإفقار شعبه والانطلاق منه إلى الجزائر ودول أخرى للتخريب والمؤامرة. وشكرا لك أستاذ خالد.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد على هذا التواصل. أيها الأحبة، فاصل قصير من ثم نعود نتواصل معكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل في لقائنا هذا من صدى المغرب العربي تحت عنوان تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. طبعا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بانت ثماره، وكانت هذه الخطوة المأساوية التي من خلال فضيحة التحرش الجنسي التي لحقت بالسفير الصهيوني في الرباط، وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تنظيم الاحتجاجات وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضا للتطبيع، كما قال المراقبون أنهم يرون أن الفضيحة الصهيونية في المغرب ليست أمرا عابرا أو عفويا، بل إنها مخطط لها من قبل. والاحتلال الإسرائيلي طبعا لن يهمه ما يحل بالأنظمة في الدول التي يتسلل إليها، طبعا لا سيما في ساحة شمال أفريقيا. وهذا الاحتلال يسعى أيضا لتعميق الهوة بين الأنظمة والشعوب لتضعيفها، وتصبح بالتالي بحاجة إلى المشورة والسلاح والمساعدة من الغرب والكيان الصهيوني للحفاظ على الكراسي، كراسيهم طبعا كما حصل في البحرين التي تتصاعد فيها النقمة الشعبية ضد النظام الخليفي على إثر التطبيع. فاصل ونتواصل معكم أيها الأحبة.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، صدى المغرب العربي برنامجكم الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تعيش المغرب أيها الأحبة على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. وطبعا هذا المخطط له يعني مشاكل سلبية بالنسبة للمنطقة إذا تم هذا التطبيع وتمارس الدول عملية التطبيع. نعم، معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد الرحيم كثير. عبد الرحيم كثير الباحث السياسي، بالبداية أحييك دكتور أستاذ عبد الرحيم وأهلا بك معنا في اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أهلا بكم أخوتي في إذاعة طهران العربية.
طيب أستاذ كثير، يعني كما تعلم المغرب تعيش على وقع مجتمعي أو حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. كيف ترون مستقبل الحراك المجتمعي والمدني بالمغرب من أجل إفشال مخطط التطبيع؟ تفضل.
أولا أريد أن أو أود أن ألفت انتباهكم إلى عدة نقاط. أولا، الشعب المغربي وبعض الشعوب العربية التي مالت واتجهت نحو التطبيع هي شعوب مغلوب على أمرها، ويعني لا تملك من الأمر شيئا. فهناك التطبيع الحكومي وليس تطبيع الشعوب. فلذلك بالنسبة لموضوعكم وهو التطبيع المغربي، ونستطيع أن نقول هذه الانتفاضة أو هذا الاحتجاجات التي يعني حدثت في المغرب، أولا بسبب هذه الفضيحة التي طالت السفير الإسرائيلي للكيان الإسرائيلي المحتل، وهي فضائح أخلاقية وفضائح يعني مالية في المغرب وفي نفس الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني استدعى هذا السفير يعني يحيله إلى التحقيقات، ومن جانب آخر يعني الشعب المغربي طالب بطرد هذا السفير وطالب بإعادة يعني شرف هذه النساء وهذه يعني المواطنين والمواطنات التي يعني.
طيب أستاذ كثير، عفوا عن المقاطعة، أتوقف عند هذه النقطة والشعب المغربي. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلة. هل أن للاحتلال أو هل أن الاحتلال يحاول من وراء تعزيز نفوذه في المغرب أي ينفذ مخططا بخصوص منطقة شمال أفريقيا؟
طبعا هذا صحيح. يعني الكيان الصهيوني عنده خطة استراتيجية بالنسبة للمغرب العربي وبالنسبة لشمال أفريقيا. هناك السفارة الصهيونية والسفارة الإسرائيلية موجودة منذ عدة سنوات في مصر وفي القاهرة، وأيضا هناك في تونس ممارسات للكيان الإسرائيلي، وفي المغرب بما أن هناك علاقات ودية وعلاقات جديدة بين الكيان الصهيوني وبين الحكومة المغربية الملكية وبين الملك المغربي، فهذه الممارسات وهذه العلاقات طبعا ستتجه نحو الأفضل وستتحول إلى تعاونات أمنية وتعاونات ربما ستكون بالسلاح وعسكرية. فنستطيع أن نقول أنا شخصيا أرى أن هذه العلاقات ستتجه إلى يعني إلى أجواء أكثر جدية وأجواء يعني قد تكون من الممكن أن تتجه نحو التقدم. ولكن بالنسبة للشعب، الشعب المغربي الآن يعني الاحتجاجات هي بالعشرات الأشخاص وعشرات، يعني تحتاج هذه الاحتجاجات إلى الدعم الإعلامي والدعم يعني الشعبي حتى ستكون احتجاجات تلفت الانتباه في العالم العربي وتلفت الانتباه في العالم الإسلامي. ولكن هذه الاحتجاجات يعني في إطار أخبار وفي إطار يعني ستكون مفيدة، ولكن تحتاج إلى تقوية وتحتاج إلى أضعاف متضاعفة. نعم، تحت أمركم.
كثير الباحث السياسي، شكرا لكم على الحضور في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
مشكورين. أشكر إذاعة طهران العربية.
يا أهلا وسهلا. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني باسمكم أرحب بضيف العزيز الأستاذ مصدق مصدقپور الكاتب والمحلل السياسي. بداية السلام عليكم أستاذ مصدق، وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام أستاذ خالد، وحياتي لكم وللبرنامج أستاذ البرنامج
أهلا وسهلا
المستمع.
نعم سيد الكريم، المغرب العربي، تبعات التطبيع مع المغرب مع الاحتلال، يعني كيف ترون مستقبل الحراك المجتمعي والمدني بالمغرب من أجل إفشال مخطط التطبيع؟ تفضل.
نعم شكرا. طبعا هذا الحراك المدني، هذا الحراك المجتمعي في دول شمال أفريقيا العربية خاصة المغرب، يعني هذا ليس شيء جديد، هذا واضح يعني منذ البداية هذا الحراك موجود، ومثل هذا التوجه موجود للنبذ أي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني بغض النظر عن المغرب، يعني في بقية الدول أيضا هذا الحراك قائم، لأنهم لا يعترفون يعني هنا بهذه المدة السرطانية التي زرعت في قلب الأمة الإسلامية وجاءت فيها القوة الإسلامية من أجل أن تكون يعني غدة سرطانية وأداة لتمرير سياساتهم لا مشروعة، سياساتهم الاستعمارية لنهب ثروات هذه المنطقة ولزعزعة أمنها والتسلط عليها. وبالتالي هذا الحراك خاصة في المغرب، يعني قبل التطبيع كان أيضا هذا الحراك يعني قائما، ولكن الحكومة هي حاولت يعني بشتى الطرق أن تكتم هذه الأصوات وتكبت مثل هذه الحركات. ولكن نحن نلاحظ يعني اليوم عندما توجهت إسرائيل أو توجه الكيان الإسرائيلي لإقامة العلاقات مع المغرب وتطبيع هذه العلاقات، بالتأكيد هذا الحراك هو يشتد ويتصاعد أكثر، وهذا ما نشهده اليوم. يعني أنا أتوقع خيرا، أتوقع أن ينمو هذا الحراك ويتوسع ويتمجد أكثر ويضغط أكثر على الوجود والنفوذ الإسرائيلي في المغرب.
طيب سيد مصدق، يعني في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلا، إذ أن الحكومة المغربية أرادت من التطبيع تحقيق مآرب أخرى، فعندما حدث حذو الإمارات والبحرين والسودان وعمدت إلى التطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، كانت تخطط للتعامل مع واشنطن بأن التطبيع يأتي مقابل اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها. يعني لماذا انتخب الاحتلال المغرب لهذا الأمر؟
فعلا فعلا يعني الاحتلال هو يحاول يعني اولا الولايات المتحده الامريكيه تهدو تحاول ان تزعزع وتضعف هذه الحكومات وتضعها امام مواطن ضعف وهزل كبيره حتى تستطيع ان تحتويها وتدفع بها يعني ثم هو الحال بالنسبه للمغرب يعني المغرب امام ازمه وهي يعني تسعى لأن يكون هناك اعتراف يعني فيما يتعلق بالمنطقة التي تحتلها وبالتالي هذا هو السبب يعني هم يدركون يعني يعلمون أن اليمن المغرب هي أمام أولا مشاكل مشاكل داخلية إلى حد ما وأمام مشاكل اقتصادية ثم أن هذا النظام بقية الأنظمة يعني أنظمة استقلالية أنظمة يعني لا تمتلك الإرادة القوية التي تجعلها أن تسيد مصلحتها الوطنية وبالتالي هي تعمل يعني كذيل وعندما ترى بعض الدول الأخرى خاصة تلك الدول المانحة لها التي تقدم مساعدات لها عندما تتجه هي أيضا تجري وراءهم يعني في الواقع حتى تلك الدول عندما تقدم مساعدات هذه المساعدات هي مساعدات مشروطة يعني مقابل مصادرة يعني القرار المستقل لهذا البلد أو إجبار وإلغاء حكومة هذا البلد على الوقوف في موقف آخر يعني في الجهة المقابلة للإرادة الشعبية.
طيب ما هي الدوافع صد مصدق التي دفعت بالرباط إلى قبول التطبيع مع الاحتلال؟
طبعا الرباط هي كما قلت يعني هي لديها مشكلة يعني هي لديها مشاكل أولا فيما يتعلق بالمشروعية فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية فيما يتعلق بالأمور الأخرى أيضا وبالتالي تشعر بأنها إذا رجعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يجب عليها أن تعترف بإسرائيل رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هناك الكثير من الدول يعني الأمريكيين لم يتمكنوا من إجبارهم على تطبيع علاقاتهم مع الكيان الإسرائيلي ولكن هم يشعرون يعني هذه الحكومات هي تشعر بأن الإسرائيليين ربما يستطيعون أن يتدخلوا لدى الإدارة الأمريكية لمواجهة أي طارئ يستهدف تلك الحكومات على حال يعني هناك أسباب عديدة إذا أردنا أن نقول أن هناك أسباب اقتصادية طبعا هذا الشيء غير وارد لأن البلد يجب أن يكون لديه استقلال اقتصادي لديه إدارة صحيحة للاقتصادي بحيث أنه لا يحتاج يعني إلى مقايضة مواقفها مقابل الحصول على فائدة أو منفعة اقتصادية كما هو الحال للأسف يعني لدى الكثير من بلداننا يعني كثير من هذه الدول هي تواجه هذه المشكلة خاصة الدول التي تحكمها حكومات وهناك يعني هو الساحق بين أنظمتها وبين الشعوب لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في نفس الوقت تستفيد من هذا الخلل يعني التباعد بين الأنظمة والشعوب في حين أنها هي التي تعمل على إيجاد هذا التباعد بزرع الفتنة و إيجاد الوقيعة وإيجاد الشرخ بين القيادة والقاعدة في هذه الدول حتى تكون نقطة ضعف وبالتالي هي عن طريق هذه النقطة نقطة ضعف تستطيع أن تجتذب وتستقطب تلك الحكومات المغرب أيضا هو وقع يعني في هذا الفخ كبقية الدول الأخرى.
طيب أستاذ مصدق يعني هل إن خطوة الجزائر لإيجاد التقريب بين الفصائل الفلسطينية مدروسة وترتبط بقضية التطبيع الصهيوني مع المغرب؟
أبدو إعادة السؤال
قلت هل إن خطوة الجزائر لإيجاد التقريب بين الفصائل الفلسطينية مدروسة وترتبط بقضية التطبيع الصهيوني مع المغرب؟
ربما يكون هذا أحد الأسباب لأن هناك كما نعلم يعني هناك بعض التوتر يعني بين البلدين على خلفية بعض الأمور وبعض الخلافات ومن بينها يعني هذا التوجه المغربي نحو إسرائيل وبالتالي الجزائر هي كانت دائما دولة ثورية حكمتها حكومة وطنية، حكومة تفكر يعني بمصلحتها الوطنية، حكومة شجاعة، حكومة نهضت الاستعمار طوال تاريخها يعني إلى هذا اليوم أيضا مواقفها مشابهة في الدفاع عن القضايا المشروعة لهذه الأمة. وبالتالي ربما يكون هذا نعم أحد الأسباب، ولكن عادة يعني في الواقع يعني الأسباب الحقيقية غير هذا السبب. يعني الأسباب الحقيقية هي كما قلت يعني تدخل في صلب هذا التباعد وهذا الاختلاف والتباين في المواقف السياسية بين البلدين.
نعم أستاذ مصدق فور الكاتب المحلل السياسي، شكرا لكم على الحضور وهذه الإضاحات القيمة، وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، مع السلامة. أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج صدى المغرب العربي، وتناولنا فيه تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. حتى الملتقى في لقاء آخر إن شاء الله، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة.